أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف الثالث: التوكيد. التوكيد تابع يذكر تقريرا لمتبوعه برفع احتمال التجوز أو السهو. في التوكيد عادة يمثل بهذا المثال للتوضيح، وهو: جاء الأمير. عندما تقول جاء الأمير، هنا الظاهر من هذا الكلام هو أن الأمير بنفسه قد جاء. الأمير جاء بنفسه، لكن هناك احتمال آخر أن الأمير لم يأتي بنفسه، وإنما جاء مثلا كتاب الأمير. كتاب جاء من الأمير، والمتكلم قال جاء الأمير، فأطلق الأمير على كتابه من باب المجاز. هسه إذا صح المجاز في هذه العبارة، فيحتمل أن المتكلم أطلق الأمير على كتاب الأمير مجازا. ما معنى مجاز؟ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع وجود مناسبة بين المعنيين. مثلا المثال المعروف: الأسد. الأسد موضوع لهذا الحيوان المعروف، الحيوان المفترس الزائر كما يقولون. فالأسد موضوع لهذا الحيوان، فأنت تأتي وتستعمل هذا اللفظ الموضوع للأسد، تستعمله في الرجل الشجاع، فتقول زيد أسد، أو رأيت أسدا يحارب بشجاعة. يعني ماذا تريد بالأسد هنا؟ تريد الرجل الشجاع. فعندما أقول جاء الأمير، الظاهر أن الأمير هو الذي جاء بنفسه، لكن الطرف المقابل يحتمل يقول لعله هذا المتكلم عندما قال الأمير هو في الحقيقة الأمير لم يأتي، وإنما الذي جاء هو مثلا خادم الأمير، أو الذي جاء وزير الأمير، أو الذي جاء هو كتاب الأمير. لكن المتكلم عبر عن الكتاب، عن الوزير، عبر عنه ماذا؟ بالأمير، من باب المجاز. هذا يحتمل أو لا يحتمل؟ نعم يحتمل. أقول مثلا مثال آخر، أقول أكلت الرغيف. الظاهر من هذا الكلام هو أني أكلت كل الرغيف، يعني هذا الخبز الذي تعرفون الرغيف أو لا، يعني هذه قرصة الخبز تسمى بالرغيف، فأكلت الرغيف. الظاهر أني أكلته ماذا؟ كله. لكن السامع قد يقول لا، لعل المتكلم قال أكلت الرغيف وهو أكل أغلب الرغيف، لم يأكله كله، فأطلق الرغيف، أطلق أكل الرغيف وأراد أكل بعضه. هذا احتمال موجود. جيد، لكي أرفع هذا الاحتمال، احتمال المجاز، ماذا أفعل؟ أأتي بالتوكيد، فأقول في المثال الأول، أقول جاء الأمير نفسه. عندما قلت نفسه رفعت هذا الاحتمال الموجود في ذهن السامع. السامع كان يحتمل أني أطلقت الأمير وأردت ماذا خادم الأمير مثلا، أو أردت كتاب الأمير، لكن ماذا؟ لكن عندما قلت نفسه ارتفع هذا الاحتمال، احتمال المجاز، احتمال الإطلاق المجازي ارتفع من ذهن السامع. وكذلك إذا قلت أكلت الرغيف ماذا؟ كله، جميعه، هنا ماذا؟ الاحتمال الذي كان في ذهن السامع بأني قد أطلقت إطلاقا مجازيا، هذا ماذا؟ ينتفي من ذهني السامع. جيد، هذا إن شاء الله الآن اتضح عندنا قول المصنف: تابع يذكر تقريرا لمتبوعه برفع احتمال التجوز. فأنا أتي بتابع، هذا التابع يقرر معنى المتبوع في ذهن السامع، يقرره. كيف يقرره؟ برفع احتمال التجوز، يرفع احتمال المجازية، يرفع احتمال الاستعمال المجازي. جيد، قال أو السهو. الآن بينا ما المراد من التجوز. أحيانا لا، الطرف المقابل يقول لعل المتكلم سهوان قال جاء الأمير، وإنما الآتي من ابن الأمير مثلا أو كتاب الأمير. هذا لعله إذا أوضحناه بهذه الصورة لعله يكون أوضح. مثلا أقول لك السيد المرجع مثلا الحكيم دام ظله جاءني إلى البيت، أنت تقول بعيد، بعيد أن السيد بنفسه يأتي إلى البيت، إلى بيت هذا الشخص، بنتيجة شخص عامي من الناس وليس ذا شأن، فلماذا السيد يأتي بنفسه؟ فتقول لعل المتكلم عندما قال السيد الحكيم قصده جواب السيد الحكيم، أنا أرسلت سؤالا للسيد الحكيم فجاءني الجواب، لكن سهوان قلت جاء السيد الحكيم، هذا ممكن. فلكي أرفع التجوز ماذا أقول؟ أقول جاء السيد نفسه، جاء الأمير نفسه، أكلت الرغيف كله، وهكذا. فالتوكيد يأتي لرفع احتمال التجوز ورفع احتمال السهو. ظاهر تعريف المصنف أن هذا التعريف شامل للتوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي، لكن يعني غريب من المصنف أنه فعل هذا. المفروض أن هذا التعريف خاص بالتوكيد المعنوي، فأنتم اجعلوه بهذه الطريقة. الآن هذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف للتوكيد المعنوي. ما هو التوكيد المعنوي؟ هو هذا التابع الذي يذكر لتقرير متبوعه. كيف يقرر متبوعه؟ يقرره برفع احتمال التجوز وبرفع احتمال السهو. هذا بالنسبة إلى التوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي هو ما عرفه المصنف بأنه التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، إعادة اللفظ الأول بعينه. تقول جاء زيد، جاء الأولى فعل والثانية توكيد تابع، وتقول جاء زيد زيد كذلك، جاء زيد زيد، زيد الأول فاعل، زيد الثاني توكيد لفظي. المطلب ليس فيه صعوبة، نقرأه إن شاء الله ويتضح. قال التوكيد تابع يذكر تقريرا لمتبوعه برفع احتمال التجوز أو السهو، وهو قسمان لفظي ومعنوي. قلنا المعنوي هو هذا تعريفه الأعلى، اللفظي قال فاللفظي يكون بإعادة اللفظ بعينه، هذا هو تعريف اللفظي. طبعا هو لم يقل بعينه، عندما يعرفونه يقولون بعينه، فتعريف اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه. قال فعلا كان أو اسما أو حرفا أو جملة سيمثل لهذه الأمور. قال ظهر نحو ظهر ظهر الهلال، ظهر ظهر الهلال، ظهر الأولى فعل وظهر الثانية توكيد لهذا الفعل. أعدنا اللفظ الأول بعينه، أنت صادق صادق، هذا للاسم كررنا الاسم. لا لا أبوح، هذا بيت لطيف، لا 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 أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، هذه بثنة اسم امرأة، فهذا يحبها وهي كأنما أخذت عليه عهدا وميثاقا بأن لا يبوح بهذا الحب، وهو قال فيه بيت شعر وتناقلته الناس إلى يومنا هذا. وفوقها يقول لا لا أبوح، يعني يؤكد أنه لن يبوح ولن يتكلم بحب بثنة. على كل قال فلا الأولى نافية والثانية توكيد للا الأولى. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هذه جملة، ثم نقول قد قامت الصلاة هذه جملة أخرى مؤكدة للجملة الأولى. قال والمعنوي يكون بسبعة ألفاظ، وهي النفس العين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. نحو حضر الأمير نفسه، حضر الأمير نفسه، حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الأمير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ونفسه ماذا؟ توكيد معنوي للأمير مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أو عينه، جاء الأمير عينه، نفس الكلام. وسار الجيش كله، تقول سار الجيش، فيحتمل المخاطب أنه لا، نصف الجيش قد سار، وأنت ماذا قلت؟ سار الجيش، أطلقت الكل وأردت البعض، فعندما تقول كله هنا يرتفع احتمال ماذا؟ الخطأ أو المجاز. فنقول الجيش فاعل وكله توكيد للجيش مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والضمير والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. قال أو جميعه أو عامته، نفس الكلام، جميعه توكيد، عامته تقول سار الجيش جميعه، سار الجيش عامته. طبعا هناك ألفاظ أخرى غير هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف، لكن هذه الألفاظ هي المتعارف، المتعارف استعمالها هي هذه الألفاظ. قال وطالعت الكتابين كليهما، طالعت الكتابين كليهما، هذا كلا، كلا إذا أضيفت إلى الضمير تعرب إعراب المثنى، كلا إذا أضيفت إلى ضمير تعرب إعراب المثنى، ولهذا قلنا طالعت الكتابين هذا مجرور، عفوا منصوب، كليهما أيضا يكون منصوبا، فنقول كليهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء بدلا عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، هذا يسمى ملحقا بالمثنى، وهو مضاف، وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وحللت المسألتين كلتيهما، كلتيهما نفس الكلام، كلتيهما تعرب إعراب المثنى إذا أضيفت إلى الضمير. لاحظتم أنه كل وجميع وعامة تأتي مع الجمع، وكلا تأتي مع المثنى المذكر، وكلتا تأتي مع المثنى المؤنث. أما النفس والعين فتأتي مع المفرد، وطبعا أيضا تأتي مع الجمع إن شاء الله يتضح لكم في قطر النداء إن شاء الله. قال: ويجب أن يتصل بضمير يطابق المؤكد كما رأيت. التوكيد المعنوي لا بد له من ضمير يتصل به، وهذا الضمير يكون مطابقا للمؤكد. نحن عندنا مؤكد وعندنا مؤكد. حضر الأمير نفسه، نفسه مؤكد نسميه توكيد، والأمير مؤكد، مؤكد بفتح ماذا؟ بفتح الكاف. أما تلك مؤكد بكسر الكاف. جيد، فنقول المؤكد التوكيد لابد أن يتصل به ضمير يعود على المؤكد، على المؤكد، على المتبوع، وهذا الضمير لابد أن يكون مطابقا للمتبوع. كيف يعني؟ يعني إذا كان المتبوع مفردان، كان التابع، كان الضمير عفوا مفردا. إذا كان المتبوع جمعان، كان الضمير جمعا. إذا كان المتبوع مثنى، كان الضمير مثنى. مثلا قلنا: حضر الأمير نفسه. نفسه الضمير فيها مفرد، عفوا الضمير فيها مذكر، نفسه، لم نقل نفسها. وأيضا مفرد، لم نقل نفسهم. أما لو قلت: حضر الرجال، ماذا تقول؟ تقول: أنفسهم. الضمير تأتي به ماذا؟ جمعان. وطالعت الكتابين كليهما، لم نقل طالعت الكتابين كليه، وإنما قلنا كليهما. فالنتيجة أن الضمير يطابق المؤكد. أنا قبل قليل قلت كل تأتي مع الجمع، لا، هذا صار اشتباه مني، لا، كل تأتي مع الجمع وغيره. تقول: أكلت الرغيف، الرغيف مفرد كله. وتقول مثلا: رأيت الرجال كلهم، فيأتي مع المفرد ومع الجمع. نعم، هذا صار اشتباه مني، فلاحظوا ذلك. قال الرابع: البدل، البدل تابع ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود أو غير مقصود لذاته. الآن نقول هذا، نأخذ هذا المثال، نقول: جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله. أبو عبد الله هنا يعرب بدلا، طبعا قلنا سابقا هذا يعرب عطف بيان، وأيضا يعرب بدلا، فيعرب بدلا. الآن أقول: هذا البدل، أين البدل في المثال؟ البدل هو أبو عبد الله. جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله أبو بدل، وزيد مبدل منه، مبدل منه. جيد، الآن أنا أسألك: المتكلم عندما يقول جاء زيد أبو عبد الله، فهذا حكم المجيء، حكم المجيء إلى من يريد أن ينسبه؟ هل يريد أن ينسبه إلى زيد أو إلى أبي عبد الله؟ بدوا تقول لي ينسبه إلى كليهما، أقول لا، لا. في البدل يقول المتكلم قصده من النسبة، من الحكم، هو البدل، قصده من الحكم هو البدل، وإنما جاء باسم سابق عليه ليمهد للبدل. أغيرها، أغير المثال لأن المثال فيه نوع من الغموض. نأخذ مثالا آخر، هكذا مثلا أكلت الرغيفة، هذا مثال لطيف ينفعنا كثيرا، أكلت الرغيفة ثلثه، أكلت الرغيفة ثلثه. الآن أسألك، المتكلم عندما قال أكلت الرغيفة ثلثه فماذا يريد؟ هو يريد أن يبين أنه أكل الرغيف أو يريد أن يبين أنه أكل ثلث الرغيف؟ تقول لي لا واضح، يريد أن يبين أنه أكل ثلث الرغيف. هو الآن في الواقع هو أكل الثلث، جيد. فتسألني تقول لي إذن لماذا جاء بالرغيف؟ لماذا قال أكلت الرغيف؟ أقول لك جاء بالرغيف ليمهده، ليمهده لذكر الثلث. فالثلث بدل، الثلث بدل، والرغيف مبدل منه. والمقصود، المقصود بالحكم بحكم الأكل هو ماذا؟ هو الثلث وليس الرغيف. هو لم يأكل الرغيف بتمامه وإنما أكل ثلث الرغيف، وإنما جاء بلفظ الرغيف لأجل أن يمهد لذكر ماذا؟ لذكر الثلث. ولهذا يقولون البدل هو المقصود بالحكم دون المبدل منه، البدل هو المقصود بالحكم دون المبدل منه. فقال البدل تابع ممهد له، ممهد وليس ممهد، يعني مهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته. هذا الاسم الذي قبل البدل الذي هو ماذا في المثال؟ الرغيف. هذا غير مقصود لذاته، وإنما المقصود هو البدل وهو ثلثه، ثلثه. نعم. قال وهو أربعة أنواع: بدل مطابق ويسمى ببدل كل من كل، وهذا عادة البدل المطابق يعرب ماذا؟ عطف بيان. هو كل بدل مطابق يجوز أن يعرب عطف بيان، هذه اجعلوها في ذهنكم، كل بدل مطابق يجوز أن يعرب عطف بيان، لكن ليس كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا، بدل مطابق. بعض الألفاظ تعرب عطف بيان ولا تعرب بدلا. نعم. وبالنتيجة أنتم في الإعراب يمكن أن تستغنوا عن البدل المطابق، تقولون عطف بيان مباشرة، يعني إذا شككتم أن هذا هل هو بدل أو عطف بيان قولوا عطف بيان. وإن كان هو بالدقة هناك فرق بين عطف البيان والبدل، لكن أنا بحسب تصوري البسيط أنه هذا يعني لا معنى له، ما يذكرونه من أن هناك فرق وكذا لا معنى له. بالنتيجة من باب التسهيل نقول هذا المثال ماذا نعربه؟ أعربه ماذا؟ عطف بيان. يعني أنا رأيت عله كثيرا من الأخوة أو بالنتيجة بعض الأخوة يحتار أنه هذا أعربه بدلا أو عطف بيان. طبعا نقول يجوز الأمران، لكن من باب التسهيل أنت أعربه دائما عطف بيان، لأنه أحيانا لأنه إذا كان بدل كل من كل فيجوز إعرابه عطف بيان، وإذا لم يكن بدل كل من كل فهو بالتالي عطف بيان. فعطف البيان على كل حال يكون صحيحا. الآن هذا المثال، قال نحو واضع النحو الإمام علي عليه السلام. واضع مبتدأ مضاف إلى النحو، والإمام خبر، علي ما إعرابه؟ تقول لي عطف بيان أو بدل؟ كلاهما ينطبق، كلا التعريفين ينطبق ماذا؟ على علي. فأقول لك أعربه عطف بيان. هنا طبعا يجوز أن يعرب بدلا أيضا. طبعا المصنف جاء به للتمثيل للبدل كما هو واضح. قال وبدل كل بعض من كل، نحو جدد الأمير القصر أكثره. جدد الأمير القصر أكثره، عندما قال جدد الأمير القصر جاء وقال أكثره. في الحقيقة هو لم يجدد القصر، لم يجدد القصر. أنت تقول جددت بيتي، لكن أنت جددت أكثر البيت، فتقول جددت بيتي أكثره. فأكثره ماذا؟ هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم. أما القاصر فجيء به لي ماذا؟ للتمهيد، لذكر ماذا؟ لذكر البدل. قال جاء جدد الأمير القصر، القصر مفعول به، وأكثره ماذا؟ بدل بعض من كل، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ترون أن الأكثر بعض من كل، الكل هو القصر والأكثر هذا بعض منه. قال وبدل اشتمال نحو انصرف الديوان عماله. نمثل بمثال آخر، هذا لعله فيه خفاء، نقول مثلا انصرفت المدرسة طلابها. أنت أسندت الانصراف إلى المدرسة، لكن في الحقيقة أنت تريد الطلاب، أنت تريد أن تقول انصرف طلاب المدرسة، لكن قلت انصرفت المدرسة طلابها. فطلابها ماذا؟ بدل اشتمال، بمعنى أنه هناك علاقة ومناسبة بين المبدل والمبدل منه. المدرسة مشتملة على ماذا؟ على الطلاب. فنقول المدرسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وطلابها بدل اشتمال من المدرسة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وها مضاف إليه. جيد. قال وبدل مباين نحو خذ درهما دينارا. أنت مثلا قلت لولدك خذ 2000 دينار، ثم أعرضته قلت 1000، فهذا 1000 الثاني ماذا نقول؟ هذا بدل مباين. مثال المصنف أوضح، خذ درهما دينارا، الدينار مباين للدرهم، ليس الدرهم ليس ماذا؟ ليس كلا للدينار وليس مشتملا على الدينار، الدرهم شيء والدينار شيء آخر. فتقول خذ درهما دينارا، نقول دينارا بدل مباين لدرهم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال ويجب في بدل البعض والاشتمال أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه كما رأيت. بعد هذا واضحون. إلى هنا تم الكلام في الكتاب، وبقي أنه المصنف ذكر نهاية مهمة، وهي التعرض إلى الكلمات المبنية التي تقع في محل إعرابي. هناك كلمات مبنية، هي مبنية لكن تأتي في موضع يقتضي الرفع، في موضع يقتضي النصب، في موضع يقتضي الجزم، في موضع يقتضي الجر، فهي مبنية. بالتالي لا نقول إنها مجرورة، خطأ، لا نقول إنها مرفوعة، خطأ، وإنما هي تبقى مبنية لا يتغير آخرها، تبقى مبنية، لكن نقول ها هذه مبنية مبنية في محل رفع أو في موضع رفع. المتعارف أن يقال في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ بمعنى أن محلها لو جاء فيه اسم معرب لكان مرفوعة. للتوضيح نقول هكذا: أنت أخي، أنت أخي. أنت نقول ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الآن أقول لك ما معنى في محل رفع مبتدأ؟ تقول لي معنى ذلك أننا لو وضعنا مكان أنت لفظا معربا لكان مرفوعة. لو قلت زيد قائم بدل من أنت أخي، أو قلت زيد أخي، هنا يكون زيد ماذا؟ مرفوعة. هذه أرجو أن تركزوا عليها. كثير منا لا يعرف ما معنى الإعراب المحلي، ما معنى أنها في محل رفع. هذا الذي ذكرناه، معنى أن هذه الكلمة في محل رفعين هو أنه لو جاء اسم أو لو جاءت كلمة معربة مكانها لكانت مرفوعة. ومعنى أنها في محل ناصب هو أنه لو جاءت كلمة مكانها وكانت معربة لكانت ماذا؟ لكانت منصوبة. وهكذا في الجر والجزم. قال: إذا وقعت كلمة من الكلمات المبنية في موضع من مواضع الرفع أو الناصب أو الجزم أو الجر فلا نغير آخرها نظرا لوقوعها في ذلك المحال، لا يؤثر، هي تبقى على حالها. واقعة في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم، لا يفرق. قال: بل يلزم أن نبقيها على حالتها التي سمعت بها، يعني التي سمعناها من العرب، ولكن نعتبر أنها في موضع رفع أو نصب أو جزم أو جار حسب ما يقتضيه الموضع، نحو إن فهمت ما قدمناه سهل عليك العمل بمقتضاه. إن فهمت سهل، إن شرطية تجزم فعلين، فهمت فعل ماض، سهل أيضا فعل ماض، فماذا جزمت؟ نقول هنا المحل مجزوم، فهمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ونقول فهمت مبني على السكون في محل جزم، في محل جزم. سهل نقول مبني على الفتح في محل جزم. وهكذا أمثلة أخرى ذكرها المصنف بعد ذلك. إن شاء الله في الدرس اللاحق سيكون تطبيقا لهذا التمرين العمومي الذي ذكره المصنف، ذكر تمرينا عموميا نحن إن شاء الله سوف نعربه، لعله يأخذ أكثر من درس لا أدري. لكن قبل أن تستمعوا إلى درس التمرين أرجو رجاء مؤكدا أنه تقرؤون الكتاب من أوله إلى آخره 3 مرات. طبعا لم أقل لكم 10 مرات، من استطاع أن يقرأه 10 مرات فخير على خير. المسألة ليست بصعبة، هو الكتاب كله لعله بحدود، لو حذفنا التمرينات وما إلى ذلك، لعله 50 صفحة أو أقل من 50 صفحة لعله. فالكتاب جدا بسيط، هو مختصر بالنتيجة، فلا تتكاسل، اقرأه 3 مرات وحاول أن تحفظ تعاريف الكتاب وعلامات الإعراب والبناء، يعني علامات إعراب الفعل المضارع والاسم، وعلامات بناء الفعل الأمر والفعل الماضي. طبعا المفروض أنكم حفظتموها لكن لعله غابت عن ذهنكم، فارجعوا إلى تلك العلامات، أنه الجمع المذكر السالم بماذا يرفع وبماذا ينصب وبماذا يجر، جمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف وهكذا. وركزوا في مراجعتكم على الممنوع من الصرف، طبقوا هذه العلل التي ذكرها المصنف. إن شاء الله إذا راجعتم وصارت عندكم بنتيجة خلفية جيدة عن المعلومات التي أخذتموها، إن شاء الله تستمعون إلى التطبيق حتى يكون له ثمرة نافعة إن شاء الله. أما إذا طبقنا مباشرة وأنت المعلومات ليست في ذهنك، لعله لا تكون في ذلك فائدة كبيرة. وأؤكد على جانبي الإعراب وتكرار الإعراب والاستمرار على الإعراب. الآن أنتم إذا عندما انتهيتم من هذا الكتاب سوف تدخلون في كتاب أعمق بكثير وأصعب بكثير وأدق بكثير، وهو كتاب قطر ندى. لا قياس بين هذا الكتاب وبين كتاب قطر ندى، لكن أنت إذا أساسيات النحو حاولت أن تحصلها وتبقيها في ذهنك فإن شاء الله يسهل. يعني فرق بين أن تدخل في قطر ندى ولا تعرف كيف تعرب المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وبين أن تدخل فيه وأنت تعرف كيف تعرب. إذا كنت تعرف كيف تعرب يبقى أنك تأخذ المعلومات الجديدة التي ذكرها المصنف ابن هشام في قطر الندى. نعم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.